بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أود أن أتشكر من الأخوة المشايخ الأجلاء الكرام القائمين على هذه المؤسسة لإتاحة الفرصة للحديث مع الأخوة المحترمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لما يحب ويرضى أولا، ولاستيفاء ما ورد في هذا العنوان والبحث. وأحاول قدر الإمكان أن ألتزم بالنص المكتوب، باعتبار أن النص يراد له أن يستوفي هذا العنوان المذكور أمامكم: خطورة الذكاء الاصطناعي على مفاهيم العقيدة المهدوية. هذا المعنى المتداول في زماننا، والذي هو أوجب جملة من التحولات المعرفية والتحولات المفاهيمية، وعقد كثيرا المشهد الفكري والمشهد المعرفي نتيجة لحالة التشويش أو الاضطراب أو الالتباس أو التغيير في كثير من المفاهيم. طبعا المسألة غير مقتصرة على ما سأتحدث عنه وهو العقيدة المهدوية، ولكن باعتبار إسقاط هذا العنوان على هذه العقيدة أو على هذه الفكرة بالأحرى وبشكل أدق، نتناول هذا العنوان الواسع من هذه الزاوية، زاوية تأثير الذكاء الاصطناعي وتشويش الذكاء الاصطناعي للمفاهيم الدينية، بقصد القائمين على هذا الأمر أو من غير قصد، وقد يكون السبب نحن بسبب أنه لا نتمكن من إدارة منصات الذكاء الاصطناعي بشكل جيد وبالطريقة المثلى للانتفاع. ينشأ من ذلك مفاهيم مغلوطة وغير دقيقة، هذه المفاهيم تتسرب إلى الجمهور، وصير الكلفة لإصلاح ذهنية الناس التي تسربت لهم المفاهيم التي نشأت على منصات وبواسطة الذكاء الاصطناعي، تصير الكلفة مضاعفة مما لو لم ننتفع أو نستفد أو نستعمل هذه المنصات. المعلومات التي تأتي عن طريق منصات الذكاء الاصطناعي معلومات كبيرة وفي نفس الوقت كثيرة وخطيرة، ويمكن لكل واحد منكم أن يجري مجموعة من التجارب بالكيفية التي سأذكرها، والحديث الذي سأتعرض له يقع في محاور عديدة، وهي خمسة بحسب التصنيف المعد. تتناول المحاور الأربعة الأولى مظاهر التلوث المعرفي وسبل المعالجة. في المحور الخامس سأذكر 10 نماذج تطبيقية، وهذه النماذج التطبيقية هي نماذج خارجية نشأ التلوث المعرفي فيها في ميادينها. وفي نفس الوقت سألت الذكاء الاصطناعي أنه هذه النماذج التي يحصل فيها تلويث وتلوث معرفي، أنه ما هو دورك أنت في بناء المفهوم؟ وسنطلع سوية إن شاء الله تعالى على الإجابة. طبعا بمقدار ما يسع الوقت سأتيح الفرصة للأخوة الأكارم للأسئلة فيما يرتبط بالموضوع، أو كتابة الأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله تعالى في أوقات أخرى. أحاول الالتزام بالنص لأن النص الذي كتب تمت مراجعته مع جملة من المحترمين من الحوزويين والمهتمين بهذا الشأن حتى أنضبط بقدر الإمكان بالسياق المكتوب وننتفع سوية ولا يحصل استرسال وحديث جانبي أكثر من الحديث المكتوب. الهدف من هذه الدراسة هو بيان معايير تقوم بتصفية وتحليل المفاهيم التي وقع فيها انحراف مفهومي وكشف العلاقة بين المفهوم الأصيل والمفهوم المزيف من أجل بناء وعي محكم ودقيق ونقي منبثق من المصادر الأولية التي يجب تحصيل المعرفة المهدوية من خلالها. نجي إلى المحور الأول، مفاهيم المعرفة المهدوية ومستويات هذه المفاهيم وخصائصها وأساليب التوظيف. الذكاء الاصطناعي يحاول قدر الإمكان من غير قصد أو لسوء الاستخدام أن يبعدك عن المصدر الأم أولا وعن المتخصص ثانيا. هو يفرض نفسه متخصص ويفرض نفسه يمتلك القدرة في الوصول إلى المصدر الأم. في الحقيقة أنت لا تسأل الذكاء الاصطناعي تقول له أعطيني المادة التي اعتمدت عليها المصدر، يقول لك أنا ما متاح لي الوصول إلى المصدر الرئيسي. هذا بإمكانكم اليوم أنتم تجرون هذه العملية. هو يفترض نفسه يمتلك المصدر الأم، هذا خلل رقم واحد لازم نشخصه، ويفترض نفسه هو بديل مصنوع عن المتخصص. فعند المصدر وعند القدرة على التحليل، النتيجة بناء مفهوم بعيد عن الأصول، بعيد عن المصادر المعتمدة. أنا هم راح أذكر لكم فيما بعد المصادر الرئيسية في العقيدة المهدوية. فهو يبني لك ثقافة مهدوية يوهمك أن هذه الثقافة المهدوية هي ثقافة تخصصية مستمدة من مصدر رئيسي ومن تحليل تخصصي. أنت تأخذ المعلومة تتلقاها على هذا الأساس، على أساس هاتين الركيزتين، ثم أنت تنقلها إلى جمهورك. راح يتثقف الجمهور بثقافة الفرض أنها مبنية على أساس مصدر موثوق ورصين وتحليل دقيق ومنضبط بالموازين التي ينبغي أن يحلل بها المعلومات والمصادر والروايات والأدلة وما شاكل. والواقع مو هذا، الواقع عكس هذا تماما. كل ما هنالك أوحي إلينا كمتلقين أنه هو هذا الواقع، والواقع ليس هذا. فخلي نجي نعرف المعرفة المهدوية بشكل دقيق حتى نشوف أن المعلومات المتلقات من قبل منصات الذكاء الاصطناعي هل هي معرفة مهدوية أو معرفة مهدوية مزيفة. وإذا اكتشفنا أنها مزيفة، ما هو السبيل الأمثل للتخلص منها أو معالجتها إذا كان بالإمكان المعالجة. المعرفة المهدوية عبارة عن منظومة مفاهيمية تستند في بناء مفاهيمها إلى النص القرآني، طبعا النص القرآني المحكم، وإلى النص الروائي. النص الروائي مر بعدة مراحل لكي يصح الاستناد إليه، إما أن يكون قطعي الصدور وقطعي الدلالة وقطعي الجهة فيصح الاستناد إليه، بل ويكون عاما ومرجعا في تفسير النصوص الأخرى. وإذا فقد واحدة من هذه الثلاثة، قطعية الصدور، قطعية الدلالة، قطعية الجهة، صار النص محكوما لا حاكما، وهذا ما يقدر يميزه إلا المتخصص. من المستبعد جدا أن المثقف يتمكن ويمتلك قدرة لا بسنة ولا بسنتين ولا بعشرة إذا لم يكن متخصصا ويبذل وقته وجهده وذهنه وإمكاناته وكل ما يتاح له من قابليات في سبيل أن يكون متخصصا. بدون هذا ما عنده قدرة. نعم احنا ما نمنع أن يكون المتلقي سواء كان مثقفا أو كان مستمعا، وإن لم يصل إلى مستوى أن يكون مثقف، ما نمنع أن يفهم شيء من القاعدة المهدوية، يفهم شيء من مثلا إذا أريد نجي نحكي على الصيحة كنموذج تطبيقي في القضية المهدوية، نفهم شنو معنى الصيحة بس تفاصيلها أنا إذا ما متخصص ما أقدر، وما أقدر أن أفسر الروايات التي أقرأها من خلال الفهم اللي عندي مسبقا إذا كان فهم هو ما يتجاوز الثقافة العامة، قريت كتاب ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، ما ممكن تصير متخصص. التخصص يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى مواد متدرجة، يحتاج إلى أستاذ متمرس، يحتاج إلى تدريب، ومن ثم تمتلك القدرة على أن تكون أنت في هذه المعلومة متخصص، حال حال الطب والهندسة وبقية التخصصات. فالمعرفة المهدوية منظومة مفاهيمية تستند في بناء مفاهيمها إلى النص القرآني المحكم والروائي بالكيفية التي ذكرتها، الصادر عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم، ويعتمد العقل، والعقل بكلام مفصل في كيفية أن نعتمد على العقل في فهم النصوص القرآنية والرواية. نحن لسنا قشريين ولا حشويين، ولكن في ذات الوقت لا نعتمد المسالك الفلسفية التي هي منظومة مستقلة، بنيت مستقلة عن المنظومة الدينية، ننتفع منها ولكن لا نعتمدها في بناء عقيدتنا أو بناء منظومتنا الفقهية. نعتمد العقل الذي يعتمد على مقدمات، هذه المقدمات إما أن تكون بديهية واضحة للمتلقي المتخصص، أو تعتمد على مقدمات نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للتجييد. نعم ماكو شيء اليوم ما يقبل التجييد ويمكن أن ينطري على الجمهور، ولكن على المتخصص لا، بمجرد أن يلتفت إلى دقائقه ينكشف له زيف هذا الشيء. وعناصر قراءة النص بشرط على يد المتخصص، فتتناول المفاهيم المهدوية فهم وجود الحجة. ابن الحسن صلوات الله عليه في زمان الغيبة وأثر هذا الوجود على الإنسان بل على الكون. شوف القضية شقد واسعة. صحيح أن القضية المهدوية هي جزء من الإمامة الإلهية، والإمامة هي جزء من منظومتنا العقائدية التي تتمثل في التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، ويضاف لها العدل باعتبار أنه أصل من أصول العدلية. فإذن هي جزء صحيح من المنظومة العقائدية والبناء الكلامي المحكم لمدرسة أهل البيت وأتباعهم صلوات الله عليهم، ولكن الإمامة في واقعها تمثل واسطة إلهية بين الناس، بل بين الكون وبين السماء، بين الله وبين عباده، لبناء رؤية مستقبلية عن القضية المهدوية من خلال هندسة الوعي وفهم الامتحان الإلهي ووظيفة الإنسان في زمن الغيبة وضبط العلاقة بين المعرفة والبصيرة. أنا شو أسوي بالمعرفة إذا ما تعطيني بصيرة؟ ابن باعورة كان يمتلك معرفة ولكن ما كان يمتلك بصيرة، كان يمتلك قدرة على هضم المفاهيم وفهم ما يرد إلى ذهنه من مصطلحات ومفاهيم بأعلى الدرجات يمكن، ما متاحة لكثير من الناس، ولكن ما كان يمتلك بصيرة، فصار مثله كما مثل القرآن أجلكم الله. النقطة الأخرى في هذا المحور، محور المفاهيم والمحاور خمسة، مستويات المعرفة المهدوية، ويمكن تصنيفها إلى مستويات أربعة. المستوى الأول، الحضور مفروض طلبة حوزويين مو، فالمفروض بعد ما يكملون نمتحنهم مو هيك شيء يعني. فإذا فعدنا مستويات أربعة، فحتى بعدين من نريد نفرع على ذن المستويات الأربعة كنت تعرف لي المعلومة وين متشنقلة، مين جت، وين تدق، لمن ترجع، مين متفرعة، هذا المثال مين إجي، على شنو يأشر. يا مرض معرفي نقدر نعالجه بهاي المعلومة، ليش؟ لأن ناشئة من هذا السبب وهكذا. فكون أنت بعد إذا مزحم عليك على قولة أهلنا تصطلي لي مو، تعطيني تركيز عالي، حتى لو نعطيكم شاي هم ما عندنا مشكلة. الدائرة الأولى دائرة المصادر المعتبرة، يعني أي واحد يريد يتحدث بالقضية المهدوية أقول له أعتذر ما أسمع لك. ليش؟ أعطيني دائرة المصادر التي تعتمد عليها في القضية المهدوية. القضية المهدوية مو قضية اقتصادية ولا سياسية ولا ثقافية عامة، القضية المهدوية قضية دينية مرتبطة بالسماء. إذا كانت قضية دينية مرتبطة بالسماء، اللي يحدد مصدرها السماء واللي يحدد كيف تفهم هذه المصادر هم السماء، عن طريق الوحي، عن طريق النبي، عن طريق الإمام، عن طريق من نقله عن الإمام من الأعلى. دائرة المصادر المعتبرة وتتمثل في الآيات الكريمة، الروايات الشريفة، الأحاديث المنقولة عن العلماء وأفهامهم المستقات من الحجج العقلية والعقلائية. الدائرة الثانية دائرة الاستظهارات والتحليل العقلائي والعقلي، حيث تتمثل هذه الدائرة في تحليل المفاهيم الكبرى في هذه القضية كمفهوم الحجية وحجية الإمام صلوات الله عليه، ومن أين تنبثق وما هي حدودها، وحجية الولاية والحاكمية والغيبة والانتظار والنصرة في زمن الغيبة والعدالة وسنن التاريخ. هذه مفاهيم كبرى في القضية المهدوية. أنا ما من حقي أجي إلى مفهوم النصرة أفسر بتفسير ضيق أو ناشئ من أزمة معينة لسد الباب على تسرب مفاهيم ناشئ من جهة أنا أتضايق منها فأفسر النصرة بتفسير ضيق. هذا خطأ فادح قد يقع فيه البعض، عليكم السلام ورحمة الله، فيفسر النصرة بتفسير ضيق أو يفسرها أوسع من واقعها المرتبط بالقضية المهدوية، فيفرض النصرة لأشخاص لا يجب علي نصرتهم. فإذا لابد أن تفسر في إطار القضية المهدوية، لا تضيق إلى الحد الذي تسلب معه خصائصها، ولا توسع إلى الحد الذي تنطبق على من لا يجب علي نصرته. مثل هذا نموذج. الدائرة الثالثة الدائرة التاريخية، وتتمثل في تجارب الأمم، الحركات المهدوية المنحرفة، وهيكون أنا أدرسها دراسة مستوفاة. أنا أذكر عكفت مجموعة من السنوات على متابعة الأدعياء، وصنفت الأدعياء إلى تصنيفات خمسة: مدعي الربوبية والألوهية، مدعي النبوة العامة العيسوية الموسوية وغيرها، ومدعي النبوة الخاصة بعد النبي صلى الله عليه وآله ومن ادعى النبوة بعده رغم الاتفاق العام نقدر نعبر عنه أن النبي هو الخاتم صلوات الله عليه، ثم مدعي الإمامة، ثم مدعي الوظائف المتفرعة على الإمامة من النيابة الخاصة، من الانتساب للإمام انتسابا
نسبيا أن واحد يدعي ابنه كذا ما أدري إيش، من الانتساب للوظيفة أن يكون نائب عنه أو يمثله أو يتحدث باسمه أو ما شاكل. جمع عندي تقريبا 250 مدعي، 250 مدعي يصنفون على هذه التصنيفات الخمسة. وحقيقة استغربت، لقيت من يدعي الإلوهية في بلدان إحنا نعدها من البلدان المتطورة مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا، لقيت من يدعي النبوة وأنه نبي بعد النبي الخاتم في البلدان الإسلامية، لقيت من يدعي الإلوهية في البلدان الإسلامية، ومرصود عندي وموجود يعني المصادر والأسماء والأسباب الموجبة لهذا الادعاء، ولا زال وسيستمر ولن ينتهي. فإذا هذا جزء من المنظومة المهدوية، أن يكون عندي اطلاع مستوفى بمقدار ما الفقيه الآن لما يريد يستنبط حكم شرعي يكون عنده اطلاع مستوفى على المواد التي يجب عليه أن يطلع عليها لكي يستنبط الحكم الشرعي. في هذا الباب شكو روايات، الروايات المعارضة لهذا الباب، القواعد العامة سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد مرتبطة بعلم الحديث من الرجال والدراية والطبقات وما شاكل. فالدائرة التاريخية تتمثل في تجارب الأمم، الحركات المهدوية المنحرفة، أثر الأحداث الكبرى. شوفوا إحنا ويا كل حدث تمر به البشرية، حدث كبير مو حدث صغير، تنشأ عندنا مجموعة متسارعة من المفاهيم تحتاج تفسيرات سريعة، تنشئ ثقافة معينة قد تستمر سنة سنتين ستة أشهر أكثر أقل، وتأثر في فهم الناس وتأثر في وضع الناس العام والخاص. دور العلماء في ضبط المسار، مسار الوعي المهدوي. شوفوا مثلا أضرب مثال واحد، في سنة 2006 وجهت، وكنت جزءا من المجموعة التي وجهت، وجهت مجموعة استفتاءات إلى ما يقرب من 20 فقيه من فقهاء الطائفة في ذاك الوقت بمختلف طبقاتهم الفقهية. من أتقن ما صدر وموجود مبثوث هو ما صدر من المرجعية العليا أدام الله أيام ظلالها علينا جميعا، صدر استفتاء ذكر القواعد العامة والرئيسية في التعامل مع الأدعياء. صار ضابط هذا، هاي الفتوى صار ضابط لمسار الأمة في التعامل مع هؤلاء. ليش؟ لأن هي تمتلك بما لها من موقعية ومؤثرية في نفوس المؤمنين الذين يعتقدون بها، تمتلك قدرة على بناء المفاهيم في أذهانهم من دون أن يكون هناك حاجز يمنع من البناء. أنت المرجع تقلده، فماكو موانع تمنع من أن يصدر فرد شيء في هذا الشيء قدرة على بناء المفهوم، ماكو شيء يمنعه. مو مثل الشخص الآخر، زميلك ولا شخص أعلى من عنده ولا مثقف بجوارك ولا ابن منطقة ولا شخص ما تعتقد به، يحتاج فترة ويحتاج قدرة معينة حتى يأثر في دماغك ويكون هذا المفهوم يعني أنت تعتقد به أو تتأثر به. الدائرة الرابعة وهي الدائرة المعاصرة، تتمثل هذه الدائرة في قراءة العالم المعاصر، لأن القضية المهدوية قضية مرتبطة بالمستقبل. ولادة الإمام صلوات الله عليه حصلت في ذاك الزمان ونعتقد بولادته، ولولادته آثار علينا، آثار عقائدية كبرى. نحن نعتقد أن الأئمة سلسلة متصلة بالنبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن تنقطع هذه السلسلة كما يعتقد غيرنا. فإذا الولادة ضرورة بأي كيفية حصلت بغض النظر عن تفصيلاتها، ولكنها ليست قضية مستقبلية، إنما هي بالنسبة إلينا قضية تاريخية، بينما عند غيرنا هي قضية مستقبلية. بس ظهور الإمام صلوات الله عليه وانتظروا الفرج صباحا ومساء، قضية مستقبلية، فلابد أن أتعامل مع هذه القضية في ظل الأحداث التاريخية التي حصلت الكبرى. كيف ظهر النبي صلى الله عليه وآله؟ ما هي الإرهاصات التي سبقت ظهوره؟ ليس ببعيد أن تكون جزء من هذه الإرهاصات هي بنفسها أو بما يقرب منها تحصل عند ظهور الإمام صلوات الله عليه. فإذن هناك أحداث مستقبلية أقرأها في ظل قراءتي لما يحصل في العالم المعاصر أو المستقبلي من الاقتصاد، الحروب، التكنولوجيا، الإعلام، تحولات الوعي العالمي. شوفوا أنتم بعض المفاهيم كنا نتحدث عنها بسهولة بدون ما توجد حواجز تمنع من الحديث عن هذه المفاهيم. مثلا قبل مئة سنة الحديث عن الحجاب والعباءة حديث عادي مستساغ عند أغلب الأمم والشعوب فضلا عن الأمة المسلمة. قبل 300 سنة الحديث عن العبيد وشراء العبيد وبيع العبيد وسوق النخاسة في كل الأمم والشعوب كان متداول قبل 300 سنة مستساغ. الآن تقدر تحكي براحتك في شيء مفاهيم تتحدث عنها؟ لابد تفكر 100 مرة أنت وين راح تأثر، شنو قصدك، شنو غرضك، لا يؤول، لا يفسر، لا يحمل، لا كذا، لا متمهجي. فأكو مفاهيم ينشئها أو تنشئها الظروف المعاصرة، التحولات الموجودة بالمجتمعات. كن أنا أتلقى هذه المفاهيم، أدرسها دراسة مستوفاة، أستوعبها حتى أعرف شلون أتعامل وياها. الآن مفهوم التكفير، بس تحكي تكفير 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 تكفير، شنو هو مفهوم التكفير؟ شنو حجمه؟ مفهوم فقهي، مفهوم عقائدي، مفهوم اجتماعي، آثاره من تنزل على منه، شلون نتعامل وياه، شلون يصير عندنا قدرة، شلون نمتلك قدرة في الدفاع عن مفاهيمنا. يعني يجي يوم أنا عندي استعداد أنا أتنازل عن عقيدتي بالإمام صلوات الله عليه وأنه مولود كما حصل لبعض المثقفين المحسوبين على المتخصصين، ويجت نازل عن عقيدته بالإمام صلوات الله عليه، ليش؟ جزما هذا نشأ. واحدة من أهم أسبابه أن ذهنه كان مشوش، مفاهيم غير منضبطة، هو استمع لأشخاص لا أهلية لهم في الحديث عن المفاهيم المهدوية وبناء العقيدة المهدوية. نشأ اضطراب في الذهن لأسباب عديدة، اختلت منظومته الفكرية، اختلت منظومته العقائدية، اختل سلوكه الديني. فلا بد من الالتفات إلى ما يرتبط بهذا البحث من الاقتصاد، الحروب، التكنولوجيا، الإعلام، التحولات في الوعي العالمي ومقدار تأثير هذه المفاهيم على العقيدة المهدوية. وهذه الدوائر الأربع لا يمكن فهمها دون نظرية معرفية متكاملة. زين، خلي نجي هسه الخصائص المعرفة المهدوية وأحاول أقرأ بشكل سريع. أنا كل ما أريد أحاول ما أطلع عن النص ما أعرف. خصائص المعرفة المهدوية تتمثل في بعدين، عليكم السلام، أنها معرفة في غالبها معرفة مستقبلية. كن نلتفت أننا نتعامل مع أحداث لم تقع وفي ذات الوقت فيها، لاحظ هذا العنصر، فيها قابلية عالية المفاهيم المهدوية للتأويل والانحراف. العلامات شقد بها مجال للتأويل، مزلقة. العلامات اللي يشتغل بهن بدون تخصص، بدون أن ينضبط، يصير مثل الزيبق، مثل السبرينج، ساعة تشوف أقصى اليمين، ساعة تشوف أقصى الشمال، هو شخص واحد. أنها معرفة غيبية في بعض جوانبها في خارج نطاق الإدراك الحسي. هو البعض يقول أن المهدوية متوقفة على وجود عدد معين. زين، هذا العدد موجود؟ سؤال جوهري. يعني معقولة ذول العدد ما موجودين الشيعة بالملايين؟ من قال أن المهدوية متوقفة على عدد معين؟ هذا الجزء الظاهر من العقيدة. المهدوية غيب، إذا أردنا نسوي نسب ورياضيات 90% منها أكثر هو غيب مرتبط بالله. واحد يسأل الإمام صلوات الله عليه يذكر له مجموعة من الحكم اللي عبر عنها البعض بالأسباب، يقول له شنو كل ذاك؟ سر من أسرار الله وغيب من غيب الله لا ينكشف إلا زمان ظهوره. في حديث معتبر عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله يقول والله ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني. عهد عندنا مساحة للقراءة، الروايات ذكرت هذا أقراها، بس مو أجزم وأقطع وأقول إذا تحقق يتحقق وإذا لا فلا، من قال؟ فهي معرفة غيبية في بعض جوانبها، وبذلك تكون خارج نطاق الإدراك الحسي، لذلك تحتاج طريقة محددة لفهم نصوصها. النقطة الرابعة في المحور الأول حتى ننتقل للمحور الثاني إذا أكو مجال. قراءة فاحصة ودقيقة، لأن المعرفة المهدوية ليست بسيطة، فالعلامات قابلة للقراءات المتناقضة، والإشاعة التي تذكر في هذا الباب أخطر من أي زمن مضى، والتكنولوجيا تضاعف سرعة انتشار الزيف، والجماهير في العادة تستسلم للمعلومات الجاهزة. إن شاء الله تعالى أنا مو أريد أشوقكم، بس من أنزل على النماذج راح أذكر نماذج، وهذه النماذج عرضتها على أشخاص كثر حقيقة استغربوا، والبعض مع الأسف احنا نتلبس بيها بدون ما ندري، وتشكل جزء من بنائنا المفاهيمي بدون ما نشعر. فإذا ما نلتفت احنا نقع في خلل معرفي وخطر قد يأثر، قد ما أدري يأثر على سلوكنا. والجماهير في العادة تستسلم للمعلومات الجاهزة، والمعرفة الملوثة تمنع من رؤية الحق. إذن فالمهدوية بحاجة إلى جهد خاص وقراءة فاحصة من متخصص. أنا ذا واحد يوقف لي بالباب أخاف كأنما خلص الوقت وكذا، وقراءة فاحصة من متخصص يواكب الحدث ويستثمر في الأدوات المتاحة ويطور عمل الأدوات التي سنذكرها. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني مصادر التلوث المعرفي. في هذا المحور أعمد إلى بيان مصادر التلوث وأشكاله النفسية والمعرفية وأثره على المهدوية في العصر الراهن، والكلام في عدة مباحث، الأول منها في المصادر. أولا الإشاعة. الإشاعة في ذاك الزمان شيء، في زماننا مختلفة. فهي ليست الإشاعة نقل خبر خاطئ فحسب، بل عملية إعادة تشكيل الوعي. ولاحظوا أن جيوش هزمت بالإشاعة، وأفراد معدودين سيطروا على مناطق شاسعة بالإشاعة. فلا تستهين بالإشاعة، ولا تستهين بالخبر اللي تقرأه عن طريق وسائل التواصل، وش قد يأثر بجمهورك اللي انت تركت فترة زمنية طويلة وما بنية بناء ثقافي محكم ومحصن، فصار مساغ ومتاح علما لكل إشاعة تستهلك منه ما تشاء. فالإشاعة عملية إعادة تشكيل للوعي، حيث تكمن خطورة الإشاعة في المجال المهدوي أنها تتضاعف. ليش؟ لأنها مرتبطة بالعاطفة الدينية، وهذا بعد جدا مهم. أنا ما أريد أموت العاطفة الدينية، أنا أريد أحيي العاطفة الدينية عند الناس، بس ما أريد العاطفة الدينية عاطفة مسترسلة، عاطفة غير مبنية على أصول محكمة ومتقنة. وكثرة النصوص المؤولة مع الأسف جملة من المحترمين من كتاب الطائفة يعتمدون على أخبار هي في الأصل وضعت لتزييف القضية المهدوية. وهواي عجيب هذا القضية، بس مو لكل واحد يلتفت لها. يعني في موارد عديدة وجدت أن جملة من كتاب محترمين من أبناء الطائفة الحقة يعتمدون على كتب وأخبار هي معدة بالأصل لأجل تزييف العقيدة المهدوية، هو يعتمد عليها كمصدر من مصادر بناء العقيدة المهدوية وبناء المنظومة والفكر المهدوي. لعد وين الاختراق واصل؟ فكثرة النصوص المؤولة ورغبة الناس، وهذه قضية جدا خطرة وينساق إلها مع الأسف وموجود في المجتمع، من ينساق إلى رغبة الناس في ربط الأحداث بالظهور ودفنك تقول له هاي القضية ما لها علاقة بالقضية المهدوية، لو يقول لك أنت ما تفتهم، لو يقول لك أنت مدري إيش، لو شي القضية كون تربط كل شيء بالقضية المهدوية. فيجي شخص تستوي هاي الحالة يصعد على المنبر يقوم يصدر آراء في الربط، ليش؟ لإشباع رغبة الناس فقط، ما عنده شيء ثاني. وهشاشة وقلة الوعي أمام قضايا الغيب والمجهول، عليكم السلام ورحمة الله، وعليه الإشاعة المهدوية تؤدي إلى تثبيت، لاحظ، توقعات غير ثابتة، انحراف القراءة لدى عامة المتلقين مع الأسف ممن لا يرتبطون بالمتخصص، القراءة منحرفة تصير موصلتها غير شكل، انهيار الثقة بالمرجعية العلمية والدينية والأخلاقية للقضية المهدوية. ثلاثة، بناء مرجعيات مزيفة يرجع إليها في السؤال والاستفتاء عن القضية المهدوية. شرع يسهم بما يسهم في تمهيد الأرض للمدعين الكذابين النفعيين المتسلقين والأعداء المتربصين، تؤكل من كل جانب. النقطة الثانية، الروايات المختلة والنصوص المبتورة والتفسيرات المبالغ فيها، وهي موجودة، يجي للرواية يقصها ويأخذ بس اللي تفيده ويترك الباقي، أو يفسر تفسير مبتور إذا تكمل شوية راح يتغير كل شيء، ما يكمل، تفسيرات مبالغ فيها، تهويلات يهول للمجتمع أحداث ما لها قيمة، هيك بسيطة، أحداث ورا ما نطلع من المكان اللي هذا المهول، بس نطلع للباب، بس نوصل للباب الدنيا تنقلب، ورا 6 أشهر كل شيء ما صار، ورا 1 سنة كل شيء ما صار، وهو هذا انت رحت للشخص الخطأ، انت رحت للمهول، الوضع طبيعي هول لك إياه، أنت بنية ثقافتك وأسرتك ووضعك واقتصادك ودينك وعلاقتك بالإمام عليه السلام على شيء مغلوط، ما حد جبرك، أنت رحت. حيث تشكل الروايات المبتورة والخارجة عن سياقها والمقطعة لغرض التزييف والتعمية على الجمهور المتلقي لصناعة شرعية كاذبة عبر وسائل التواصل المختلفة، راح نجي نتحدث عنها مفصلاً شلون تأثر بينا حتى وإحنا نايمين، عبر وسائل التواصل المختلفة ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتكمن خطورتها في تشابهها مع النصوص الصحيحة وتداولها في المجتمع من دون تمحيص. رأسا قرأ الرسالة دسها 1000 واحد، إيه مصدرها شنو، شقد قيمتها، شقد هاي المعلومة موثوقة، تدري تشقد أثرت بالناس، تدري أنت هاي المعلومة غير الدقيقة إذا انتشرت، وراح يجي بالأمثلة اشقد أحتاج، شوف بس هذا النموذج، اشقد أحتاج حتى أرجع أدمغة اللي قرأوا المعلومة الوضعها الطبيعي قبل قراءة المعلومة، اشقد أحتاج جهد حتى أرجعهم للوضع الطبيعي، جهد هذا كله برقبتك وما يلفظ من قول
أبد.
لغرض التزييد والتعمية على الجمهور المتلقي وإنتاج أدوات من واقع مزيف ومداخل يبني عليها الجمهور تصورات المغلوطة للقضية المهدوية، حيث تصير هذه الأدوات مع الأسف وسيلة بيد الجماعات المنحرفة لصناعة شرعية كاذبة عبر وسائل التواصل المختلفة، وهذه الأدوات تستخدم في ساعات الصفر والأوقات الحرجة، لأن المجتمع قد تداولها دون تمحيص وأدخلها في وعيه وجعلها شبه المسلمات. بمجرد أن يحرك صاحب المنصة الأدوات يستسلم الناس مع الأسف، ومع التوسع الحاصل أصبح انتشار هذه الأمور أسرع وقدرة العلماء على الرد أضعف. نقدر نكمل نوصل للمبحث الثاني؟ 5 دقائق. وهسه الإعلام الموجه وصناعة السرديات. الإعلام لا يقدم خبرا فقط كما هو المتوهم، بل يصنع مزاجا عاما، ولاحظوا ايش يسوي، ورؤية مستقبلية وثقافة شعبية وشعور بالأزمة عندما يريد أن يروج للأزمة، أو الانفراج عندما يريد أن يروج للانفراج، والواقع واحد. وفي جانب القضية المهدوية يكمن الخبر الإعلامي في أنه يصنع تصورات القضية المهدوية بعيدا عن الأدوات التي ذكرناها مسبقا، ثم يقوم من المعلومة المزيفة إلى بناء وهم من خلال الاستعانة بالعصر الرقمي، حيث يضاعف التلوث الحاصل من اللي ضاعفه المنصات والأدوات التي تعزز القناعات عند المستخدمين من خلال معلومات فقاعية. بمجرد الالتفات إليها بأدنى التفات من مثقف فضلا عن متخصص تنفجر. لاحظوا تأثير، وسيأتي في النماذج فيديو مفبرك إيش قد يأثر بالمجتمع، ورا فترة يتبين مفبرك. سؤال، إيش قد شاهده، إيش قد شاهد الفيديو الصحيح إذا أكو فيديو صحيح، إيش قد واحد شاهد من اللي شاهدوا المفبرك شاهدوا البيان وصدقوا بمن بأن هذا مفبرك، إيش قد ما تزيد النسبة عن 10% مع الأسف. فإذا أنت خسران إيش قد 90% من جمهورك في مفردة من المفردات. البنية النفسية لتقبل الزيف، وهذا شيء خطر، التفتوا من أنفسكم لاحظوا الذي أقوله. الإنسان في العادة بطبعه يميل إلى تصديق ما يوافق رغباته، هو طبعه من خلال البحث عن قصص مثيرة مو حقائق، شيء مثير مو حقيقة، وعن ربط الأحداث دائما بالمجهول والانحياز للجماعة بدل العقل، وهذه الانحيازات تمثل بيئة خصبة لتزييف الحقيقة بما يرتبط بالقضية المهدوية، لأنها تحمل طابعا غيبيا كما قلت قابلا للتأويل، وحيث أن هذا التأويل يلامس أعماق الإنسان واحتياجاته الذي يميل بطبعه إلى هذا الأمر، فلذلك يميل الإنسان بطبعه إلى تضخيم أي خبر يوحي بقرب الظهور دون تحليل أو تحقيق.